بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى الأمر الثاني بعد الانتهاء من الأمر الأول. المقدمة تشتمل على 13 أمر، انتهينا من أحد هذه الأمور، وصلنا إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني فصاعدا في هذه المقدمة تتحدث عن أمور لغوية، تتحدث عن أمور لغوية، 12 أمور كلها تتحدث عن أمور لغوية، بعضها مهمة بعضها غير مهمة. البعض يقولون إحنا لو نحذف هذه الأمور، البعض يقولون لو نحذف بعضها ونترك بعض ونقرأ بعضها. على كل حال، الأمر الثاني يتحدث عن نقاط خمسة. محور الحديث في الأمر الثاني هو الوضع. الوضع وتحديد موقف إزاء عملية الوضع نحتاج إليه بشكل واضح في الأبحاث على الأقل الأصولية. الأمر الثاني يشتمل على نقاط خمسة. النقطة الأولى في حقيقة الوضع، والنقطة الثانية في أقسام الوضع، وهكذا إن شاء الله تأتي تباعا. اليوم راح نتحدث عن هاتين النقطتين. أما النقطة الأولى حقيقة الوضع، ما هو المقصود من الوضع؟ الوضع له تعاريف وتحديدات متعددة، لعله يصل إلى 6 معاني و6 تعريفات. يمكن أن نعرف الوضع بإحدى طريقتين، بإحدى الشاكلتين. الطريقة الأولى أن نعرف الوضع بما هو معنى مصدري. الطريقة الثانية أن نعرف الوضع بما هو معنى اسم مصدري. كيف؟ ترى أنظر إلى عملية يقوم بها الواضع، عملية يقوم بها الواضع، هذه العملية المنسوبة إلى شخص يقوم بالوضع، أعرفه بهذه الطريقة، وتارى أعرف الوضع، عليكم السلام ورحمة الله، أعرف الوضع بما هو النتيجة التي حصلت من عملية من العملية التي قام بها الواضع. إذا أردنا أن نعرف الوضع بالمعنى المصدري، يعني أعرف تلك العملية التي قام بها الواضع، نفس العملية. وهذا ما عليه المشهور، المشهور يعرفون الوضع بهذه الطريقة، يقولون الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى، أو تخصيص لفظ للمعنى، أو جعل اللفظ للمعنى، جعل اللفظ للمعنى، عملية التخصيص، عملية الجعل، هذه العملية التي يقوم بها الوضع. هذا وضع، هذا تعريف للوضع بالمعنى المصدري. ويمكن أن نعرف الوضع تعريفا آخر، بأن نعرفه بالمعنى الاسم المصدري، يعني نعرفه على أساس ما نتج من عملي من العملية التي قام بها الواضع، النتيجة والمحصلة ما هي. وهذا الذي مارسه المصنف، هذا الذي فعله المصنف. المصنف عرف الوضع بأنه نحو اختصاص، نوع من الاختصاص، يعني الاختصاص الشديد بين اللفظ والمعنى، العلقة الشديدة، العلاقة الشديدة القائمة بين اللفظ والمعنى، بحيث عندما تتصور اللفظ فأنت تتصور المعنى. مصنفنا رحمة الله عليه ناظر إلى تعريف الوضع بالمعنى الاسم المصدري، يعني تلك النتيجة التي مارسها الواضع، نتيجة العملية التي مارسها الواضع. لماذا هذا الاستبدال؟ إن شاء الله يتضح من خلال خلال الكلام سيتضح. فإذا الوضع عند المصنف رحمة الله عليه نحو من الاختصاص، نحو من اختصاص اللفظ بالمعنى، مو كل اختصاص، اختصاص شديد بحيث تتصور اللفظ ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى. إذا حضر اللفظ إلى ذهنك حضر المعنى إلى ذهنك. هذا الاختصاص الشديد هو الوضع، هذا هو الوضع. حينئذ ينقسم الوضع إلى قسمين باعتبار أن منشأ هذا الوضع، يعني منشأ هذا الاختصاص الشديد، أحد أمرين: كيف حصل اختصاص شديد بين اللفظ والمعنى؟ عندما تتصور اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى، كيف حصل؟ هذا له طريقتان. الطريقة الأولى عملية قام بها الواضع، عملية قام بها الواضع، عملية مدروسة مقصودة ملتفت إليها، قام بها الواضع. هذا الاختصاص أوجده الواضع عن قصد، عن هدف. يسمى هذا الوضع بالوضع التعييني، تعيين مارسه الواضع، هدف إليه الواضع، هذا الاختصاص سعى إليه الواضع بقصد، بعملية واعية مقصودة. هذا المنشأ الأول. والمنشأ الثاني لا يشتمل على عملية واعية مقصودة، وإنما هذا الاختصاص منشأه كثرة الاستعمال، فإن كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال توجد هذه العلاقة وتوجد هذا الاختصاص. كثيرا ما نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مع أن هذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي، لكن كثيرا ما نستعمله فيه. كيف نستعمله فيه مع أنه ليس هو المعنى الحقيقي؟ بالقرينة، بالاستعمال المجازي المحتاج للقرينة. هذا يصدف كثيرا، يمكن أن يتحقق في قديم الأزمنة وحاضرها. ثم بعد ذلك يحصل أنس ذهني بين هذا اللفظ مع هذا المعنى ببركة القرينة. في المرة الأولى قرينة، في المرة الثانية قرينة، في المرة الثالثة استعمل اللفظ في هذا المعنى بقرينة، في المرة الرابعة كذلك، عاشر مرة، مرة عشرين، حينئذ سوف يحصل أنس ذهني بين اللفظ والمعنى، ولكن هذا الأنس الذهني لا يجعلني مهملا للقرينة. حتى يحصل الانتقال لابد من وجود القرينة، لكن بكثرة الاستعمال هذا الأنس الذهني يزداد ويقوى ويشتد إلى درجة بعد ما أحتاج للقرينة. حتى لو ما أكو قرينة هم مشكلة، سوف يحضر المعنى بمجرد حضور اللفظ إلى الذهن. إذا حضر المعنى بمجرد حضور اللفظ إلى الذهن خلاص، هذا اختصاص قوي، صارت العلاقة القوية ونحو من الاختصاص المقصود. هذا النحو الذي هو الوضع، حصل الوضع فصار اللفظ موضوعا للمعنى، وهذا الوضع لم يجري بعملية واعية مقصودة قصد الواضع أن يضع، لا، ليس الأمر كذلك. هذا الوضع حصل اتفاقا تدريجا بكثرة الاستعمال، أنس ذهني، اشتد الأنس الذهني، زالت الحاجة إلى القرينة، معناه وضع صار. هذا يسمى بالوضع التعيني. كل كلامي بعد في بيان حقيقة الوضع، ما أريد نقسم الوضع، بس عندنا غرض الآن. فإذا الوضع تارة ينشأ من خلال عملية يجريها الواضع فيوجد الاختصاص، هكذا وضعت يا ناس يا عالم، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، عملية واعية مقصودة. وتارة ليس الأمر كذلك، وإنما بكثرة الاستعمال. كما هو المتعارف أو يمكن أن يكون هو الصحيح في أسماء العبادات، فإن الصلاة عندما صارت دالة دلالة حقيقية على هذه العبادات، على هذه الحركات المخصوصة، أو الصوم عندما صار دالا على العبادة المخصوصة دلالة حقيقية، وهكذا الحج. لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام في مطلع الشريعة، في مطلع الرسالة، وقال وضعت هذا اللفظ لهذه المعاني. الصلاة يعني الدعاء، لكن اسمعوا، قد وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، لهذه العبادة الخاصة. لم يعهد منه صلى الله عليه وآله. ولذلك من القوي جدا أن الصلاة صارت موضوعة، اسم الصلاة ولفظ الصلاة صار موضوعة للعبادة الخاصة. على أي أساس؟ على أساس كثرة الاستعمال المنتجة للأنس الذهني، ثم اشتداد الأنس، ثم تحول هذا المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. تلاحظون كيف؟ وضع تعين، هذا وضع تعين. وهنا نعرف لماذا بدل وعدل المصنف التعريف المشهور. التعريف المشهور الذي ينظر إلى الواضع بمعناه المصدري، يعني العملية التي يقوم بها الواضع، هذا التعريف المشهور إذا أراد أن يشمل فإنه يشمل القسم الأول من قسمي الوضع، بس الوضع التعييني، هذه عملية يقوم بها الواضع، تخصيص اللفظ بالمعنى، جعل اللفظ على المعنى. أما الوضع التعيني لا يوجد فيه تخصيص ولا يوجد فيه جعل، فالتعريف المشهور لا يشمله، وهذا مشكلة. هذه مشكلة، تدري ليش مشكلة؟ لأن هذا التقسيم، تقسيم الوضع إلى تعيني وتعيني، أمر مسلم، فتعرف الوضع تعريفا لا يشمل أحد القسمين، هذا خلل، تعريفك خاطئ. بينما تعريف المصنف عندما قال نحو اختصاص، اختصاص شديد، علاقة شديدة بين اللفظ والمعنى، هذا التعريف يشمل القسم الأول والقسم الثاني معا، فهو التعريف الصحيح عند المصنف. هذا هو، هذه النقطة الأولى. إذا ماكو سؤال أنا أطرق النقطة الأولى. قال قديس سره الأمر الثاني، طب الوضع، هذه النقطة الأولى، حقيقة الوضع، ما هي حقيقته؟ الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. لاحظ يا أخي، نحو اختصاص، نحو اختصاص يعني نوع من الاختصاص، مو كل اختصاص، نوع من الاختصاص، وهو الاختصاص الشديد، الاختصاص الشديد، الاختصاص الشديد الذي لا تحتاج معه إلى القرينة، مجرد أن تسمع اللفظ، يعني مجرد أن تتصوره بالسماع، من خلال السماع يحضر اللفظ المعنى إلى ذهنك، هذا هو الوضع. وهذا تفسير للوضع بالمعنى الاسم المصدري، يعني النتيجة التي يمارسها الواضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، وارتباط خاص بينهما، ارتباط نفس اختصاص، تعبير ثاني، عبارة أخرى عن نفس المعنى، اختصاص لللفظ بالمعنى بمعنى، شنو معنى هذا الاختصاص؟ يعني ارتباط خاص بينهما، ارتباط نحو اختصاص ونحو ارتباط خاص بينهما. وناشئ، هذا الناشئ اللي يوضح ليش المصنف رحمة الله عليه، اللي يوضح ليش اختار هذا التعريف وخالف بذلك ما جرى عليه معروف مشهور الأصوليين عندما عرفوه بالمعنى المصدري، تخصيص أو جعل، رح يوضح هنا. ناشئ هذا الاختصاص والارتباط ناشئ من تخصيصه به تارة، من تخصيصه يعني اللفظ به بالمعنى تارة وهو الوضع التعييني، ومن كثرة استعماله فيه أخرى تارة أخرى. استعماله يعني اللفظ فيه في المعنى تارة أخرى تارة ثانية، وهذا هو الوضع التعيني. وبهذا المعنى اختصاص اللفظ بالمعنى، ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، صح تقسيمه تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى. أما لو عرفنا الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى، جعل اللفظ للمعنى، فإننا لا نستطيع أن نقسم أن نفسر التقسيم المذكور والمتسالم، لأنه لا يوجد حينئذ وضع تعيني. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أقسام الوضع. أقسام الوضع، إحنا الآن من خلال كلامنا اتضح لنا أحد تقسيمات الوضع، تقسيمات متعددة أكل الوضع. تقسيم الآن اتضح في النقطة الأولى، تقسيم إلى الوضع التعييني والوضع التعيني. هذا التقسيم ما هو الأساس فيه؟ ما هو الأساس فيه؟ منشأ الاختصاص، منشأ الوضع هو الأساس في هذا التقسيم الأول. هناك تقسيم آخر، تقسيم ثاني. هذا التقسيم الثاني أساس القسمة فيه هو المعنى المتصور حال الوضع عند الوضع. خب حينئذ وراح يجينا إن شاء الله تقسيم ثالث، تقسيم لاحقا إن شاء الله يأتي، تقسيم الوضع على أساس اللفظ المتصور حال الوضع، ذاك تقسيم آخر. إذن التقسيم الثاني اللي هو محط كلامنا الآن في النقطة الثانية، تقسيم الوضع على أساس المعنى المتصور حال الوضع. فإن الوضع عملية حكم يقوم بها الواضع على اللفظ وعلى المعنى، فأنا أحكم في عملية الوضع عندما أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أحكم على اللفظ وعلى المعنى معا، فأخصص هذا اللفظ لهذا المعنى وأخصص لهذا المعنى ذاك اللفظ. هاي عملية حكم، وعملية الحكم تحتاج إلى أن أتصور المحكوم به والمحكوم عليه. إذن لابد من تصور المعنى ولابد من تصور اللفظ حتى أحكم على اللفظ على المعنى باللفظ، حتى أحكم عليهما معا وأجعل هذا لذاك وأجعل لهذا ذاك. حينئذ ستكون الأقسام أربعة، لأن ما يتصور هو قسمان، وكل قسم له قسمين، وكل قسم له قسمان أيضا، فتكون الأقسام أربعة. توضيح ذلك، المعنى الذي أتصوره حالة الوضع لا يخلو من أحد اثنين، إما أتصور معنى عاما كليا، أو أتصور معنى خاصا جزئيا. أنا أريد أن أضع اللفظ للمعنى، فلا بد أن أتصور المعنى كما أنه لا بد أن أتصور اللفظ، لكن شغلي الآن بالمعنى. لا بد عندما أريد أن أضع لهذا المعنى لفظا، لا بد أن أتصور المعنى. هذا المعنى الذي أتصوره إما هو معنى كلي عام أو هو معنى خاص جزئي خاص لا يخلو الأمر منهما. حينئذ أتصور وأحضر إلى ذهني المعنى العام الكلي، المعنى العام الكلي، هذا له حالتان حينئذ. فإما أضع اللفظ لنفس هذا المعنى الذي تصورته وأحضرته إلى ذهني، أضع اللفظ لنفس هذا المعنى، فأضع اللفظ لنفس هذا المعنى المتصور، يا هو المعنى المتصور الكلي العام، نفس هذا المعنى الكلي العام المتصور أضع اللفظ له. وإما أن أضع اللفظ مو لنفس المعنى الذي تصورته، وإنما أضعه لمصاديقه وأفراده، فأضع اللفظ لمصاديقه وأفراده. إذن أحضر معنى كليا إلى ذهني عندما أريد أن أضع، ثم أضع اللفظ له أو أضع اللفظ لمصادره. إذا وضعت اللفظ له فصار المعنى المتصور نفس المعنى الموضوع له، وإذا وضعت اللفظ لمصادره صار المعنى المتصور غير المعنى الموضوع له، اللفظ مصادقه هو الذي وضع بإزائها اللفظ. هذان قسمان، راح نجيب بعد قسمين حتى تصير الأقسام أربعة. وتارة أتصور معنى خاصا جزئيا، أيضا هنا إذا تصورت المعنى الخاص الجزئي، إذا تصورته تارة أضع اللفظ لنفسي ذلك المعنى الجزئي، وتارة أضع اللفظ مو لذلك المعنى الجزئي، لمعنى عام كلي، للكلي الذي ينطبق على هذا الجزئي. صار عندي أربعة أقسام. حينئذ تعالوا إلى التسميات. إذا تصورت معنى عاما حين الوضع، هذا تصور المعنى العام حين الوضع يسمى ويصطلح عليه بالوضع العام. أما إذا تصورت معنى خاصا حين الوضع، هذا يصطلح عليه بالوضع الخاص. فإذا كان الوضع عاما، يعني تصورت معنى عاما كليا، حينئذ إذا وضعت اللفظ لنفس هذا المعنى المتصور يعني الكلي، يعني شنو الكلي هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بأن الموضوع له عام، بينما إذا وضعت هذا اللفظ تصورت معنى عاما، وضعت اللفظ لمصادقه، هذا يصطلح عليه بالموضوع له الخاص. حينئذ راح يصير عندنا هنا قسمين. القسم الأول هذا القسم الأول، الوضع العام والموضوع له عام. القسم الثاني هذا، الوضع عام والموضوع له خاص. خلصنا قسمين، تعالوا معي إلى الأقسام الثالث والرابع. إذا كان الوضع خاصا، يعني شنو الوضع الخاص؟ يعني المعنى الذي حضر إلى ذهني حالة الوضع كان خاصا، كان جزئيا،
حينئذ إذا وضعت اللفظ لنفس ذلك المعنى الجزئي ماذا يحصل؟ سنسمي هذا الموضوع له عام عفوا خاص نسمي هذا الموضوع له الموضوع له الخاص. أما لو وضعت اللفظ تصورت المعنى الجزئي الخاص فالوضع كان خاصا، لكن المعنى لكنني وضعت اللفظ مو لنفس المعنى الخاص المتصور، وضعته للكل المنطبق عليه، هذا يصطلح عليه بالموضوع له العام أفضل. العام صارت الأقسام أربعة، صارت الأقسام أربعة. الأقسام الأربعة إذا أردت أن أدونها فهي كالتالي: الوضع العام والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له شكتب الخاص، الثالث الوضع العام الوضع الخاص عفوا والموضوع له الخاص والموضوع له الخاص، الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام. هذه هي الأقسام الأربعة. هذه هي الأقسام الأربعة، وأساس هذا التقسيم ذلك المعنى الذي تصورته حالة الوضع وأحضرته إلى ذهني حالة الوضع. القسم الأول أن أحضر المعنى الكلي العام إلى ذهني وأضع اللفظ لنفس ذلك المعنى. القسم الثاني أن أتصور المعنى العام الكلي لكنني لا أضع اللفظ له، وإنما أضع اللفظ لأفراده ومصادقه. القسم الثالث أن أحضر إلى ذهني معنى خاص جزئي وأضع اللفظ لنفس ذاك المعنى الخاص الجزئي الذي تصورته. أربعة أن أتصور وأحضر إلى ذهني معنى خاص جزئي ولكن لا أضع اللفظ له نفسه له بنفسه، وإنما أضع اللفظ للكلي المنطبق عليه. يوجد مقامان للبحث. المقام الأول هذه الأقسام الأربعة المتصورة أيها ممكن وأيها مستحيل، أيها ممكن وأيها مستحيل، يعني بحث ثبوتي في المقام الأول. المقام الثاني هذه الأقسام الممكنة فقط وفقط، أيها وقع في الخارج، هل لها مصادق في الخارج أو ليس لها مصادق في الخارج. خلي راح أضرب الآن أمثلة قبل المقام الأول، قبل مقام الثبوت راح أضرب أمثلة. هاي الأمثلة بعضها قد نقبلها بعضها قد ما نقبلها، بس أريد أقرب الصورة. شوفوا القسم الأول يا إخوان، الوضع العام والموضوع له العام، هذا مثال وضع لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق. فإنني عندما وضعت لفظ الإنسان لهذا المعنى الذي أحضرته ابتداء إلى ذهني هو نفس الحيوان الناطق، ووضعت اللفظ لنفس هذا المعنى، وضع لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق، هذا مثال القسم الأول. مثال القسم الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص، مثاله وضع الحروف، هذا ما عليه المشهور وضع الحروف. فوضع الحروف كيف صار؟ هذا ما عليه المشهور، ما عليه المشهور المصنف ما راح يقبل، مهم المشهور هذا المصنف خالف المشهور. عندما وضعت كلمة من تصورت معنى الابتداء الكلي، ولكنني لم أضع لفظة من لنفس الابتداء الكلي الذي تصورته،
وإنما وضعته لمصادق الابتداء الخارجية. لمصادق الابتداء الخارجية. خب هذا يمكن أن يكون هو مثال القسم الثاني. القسم الثالث الوضع الخاص والموضوع له الخاص، مثال الأعلام الشخصية للأشخاص والمدن. هذا الزيت لما أردت أن أضع اسم لولدي فتصورت ولدي ووضعت لفظة زيد له هو لهذا المعنى الخاص الذي تصورته، الأعلام الشخصية. والقسم الرابع إذا أردنا أن نضع له مثالا فمثاله مثاله أن أتصور زيد بمشخصاته، هذا المعنى معنى زيد، هذا زيد ابن أرقل بمشخصاته ومميزاته الفردية. ثم حالة الوضع عندما أضع، لا أضعه لنفسي زيد بما له من يعني لا أضع هذا اللفظ لنفسي زيد بما له من مشخصات فردية. أعيد، جبت لفظة إنسان أردت أن أضعها لمعنى معين. خب ماذا فعل؟ تصورت زيد بمشخصاته الفردية ومميزاته، يعني بطولة بعرضه بلونه باسمه بابن فلان ابن فلانة، كلها تصورتها بما له من مشخصات، فتصورت هذا المعنى الخاص. لكن لم أضع كلمة إنسان لهذا المعنى الخاص، ليس الأمر كذلك، وإنما وضعت هذه الكلمة، وضعت هذه اللفظة للمعنى الكلي الذي ينطبق على زيد. يعني وضعت هذه الكلمة للحيوان الناطق، للإنسان الذي ينطبق على زيد وعلى غير زيد. هذا هو مثال القسم الرابع. لدينا مقامان للبحث. المقام الأول، أي هذه الأقسام ممكنة وأيها غير ممكنة وأيها مستحيلة؟ أيها ممكنة وأيها مستحيلة؟ لا، أما القسم الأول فهو ممكن بلا شك ولا ريب، ممكن. القسم الثالث أيضا ممكن بلا شك ولا ريب. لماذا هو ممكن؟ لأن شرط الوضع متحقق فيهما. شرط الوضع أنك تتصور المعنى الذي تضع له اللفظ، وفي المقام في الأول والثالث أنت تصورت نفس المعنى الذي وضعت له اللفظ. هذا المعنى الذي وضعت له اللفظ قد تصورته، تلاحظ كيف؟ المعنى الذي وضعت له اللفظ أنت تصورته بنفسه ووضعت اللفظ له. فالقسم الأول والثالث ممكن بلا شك ولا ريب. وأما القسم الثاني، نعم هو ممكن أيضا، لأن شرط الوضع متحقق فيه. فإنك قد وضعت اللفظ لذلك المعنى الخاص، وقد تصورته أنت عندما وضعت اللفظ له. كيف تصورته؟ مع أنك تصورت المعنى العام الكلي المنطبق عليه وعلى غيره. أقول تصور الشيء إما أن يكون بنفسه، وإما أن يكون بوجهه وعنوانه المشير إليه. ترى أحضر نفس المعنى الشيء المقصود إلى ذهني، وترى لا أحضره بنفسه وإنما أحضره بعنوان مشير إليه بوجه من وجوهه، وهذا في المقام متحقق. فإني وضعت اللفظ للخاص للجزء، وقد أحضرته لا بنفسه إلى الذهن عندما وضعت اللفظ له،
أنا أحضرت إلى ذهني المعنى العام للابتداء ولم أحضر جزئيات الابتداء. لم أحضر جزئيات الابتداء. مو معقولة الواضع الذي يريد أن يضع كلمة من للابتداءات الخاصة، ابتداءك بالسير من البلد الفلاني، ابتداءك بالقراءة من الصفحة الفلانية، ابتداء ابتداء ابتداء. هذه مئات آلاف الابتداءات، بل ملايين الابتداءات يحضرها بعدد ما هناك من معاني يبتدأ بها أو يبتدأ منها، يحضر كل هذه الجزئيات من الابتداءات إلى ذهنه. هذا مستحيل. يحضر المعنى العام إلى ذهنه ويضع اللفظ لأفراد الابتداء وخصوصياته. حينئذ هو تصور تلك الخصوصيات لكن لا بنفسها، تصور الابتداءات الخاصة لكن لا بنفسها، وإنما تصورها بعنوانها المشير إليها، تصورها بما يشير إليها، تصورها عندما تصور الكل المنطبق عليها. هذا وجه لها، هذا تصور لها من خلال تصور الكل المنطبق عليها. فإن الكل مرآة لأفراده. نعم، الكل مرآة لأفراده. أنت الكل تقدر تلاحظه بلحاظه، تلاحظ لحاظ نفسي. نعم، أنت تلاحظ لحاظ نفسي، باوع لي. تباوع للحيوانية الناطقية اللي تمثل الإنسان، تقدر تباوع له بنفسه. فلهذا المعنى الكلي الذي يوجد في الذهن ويوجد في الخارج بوجود أفراد، تباوع لهذا المعنى الكلي. هذا اللحاظ الأول للكلي، وعندنا لحاظ آخر للكلي. ما هو هذا اللحاظ الثاني للكلي؟ أن تلحظه لحاظا آليا مرآتيا إلى أفراده. نعم، أنت تريد تقول الإنسان تعب. يا هو تعب، هاي الحيوان الناطق الموجود في ذهنك تعب؟ لا، وإنما تحكم على الإنسان بحكم المصادق والأفراد. مصادق الإنسان وأفراد الإنسان هي التي هي في خسر. مو هذا المفهوم العام للإنسان هو في خسر. الإنسان في خسر، يعني المصادق مالته والجزئيات مالته، زيد وبكر وعمر وخالد دول في خسر، إلا الذين آمنوا منهم. تلاحظ كيف؟ هنا لم تلحظ كلية الإنسان في هذه الآية الكريمة، لم تلحظ بما بنفسها، بنفسه الكلي بنحو مستقل بما هو مفهوم، أبدا لم تلحظ كذلك، لم تلحظ بهذا النحو. أنت لاحظت هذا الكلي بنحو المرآتية، بنحو المرآتية إلى أفراده ومصادقه، مرآة إلى أفراده ومصادقه. إذن الكلي وجه وعنوان يريك الأفراد ويريك المصادق، فهذا الشرط متحقق في القسم الثاني. وأما في القسم الرابع، هل أن الشرط متحقق أو ليس بمتحقق؟ ذهب المشهور إلى أن هذا الوضع مستحيل، لأن شرط تصور اللفظ، شرط تصور المعنى غير متحقق فيه. خلي أقرأ هاي السطرين يا إخوة وبعدين أأجل التكملة إلى يوم غد. قال خب، هاي النقطة الثانية راح نبدأ بها. ثم إن الملحوظ حال الوضع، الملحوظ يا ملحوظ المعنى، ما لنا علاقة باللفظ الآن، هذا التقسيم بلحاظ المعنى. الملحوظ حالة الوضع، إما يكون معنى عاما، هذا المقسم، هذا مقسم القسمين الأول والثاني. إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة لذلك المعنى، هذا شو راح يصير؟ الوضع العام والموضوع له العام، مثال إنسان وحيوان ناطق، للحيوان ناطق، فيوضع اللفظ له لذلك المعنى العام الملحوظ حال الوضع تارة،
ولأفراده ويوضع لأفراده ويوضع اللفظ يعني لأفراده ومصاديقه أخرى. فالملحوظ هو الوضع، هذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص. فالملحوظ هو معنى عام لكن اللفظ وضع للأفراد والمصاديق. خب هذا صار القسم الثاني، راح يذكر المقسم القسم الثالث والرابع. وإما يكون معنى خاصا، إما يكون معنى عاما وإما يكون معنى خاصا، هذا هنا الوضع راح يصير خاص. خب حينئذ لا يكاد يصح، ها شوف تلاحظ هذا مذهب المشهور، يعني لا يمكن القسم الرابع فيه، فقط القسم الثالث هو الممكن. لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، له علما لنفس المعنى الخاص المتصور، هذا القسم الثالث، دون العام، دون العام هذا القسم الرابع، يقول هذا مو ممكن. فتكون الأقسام ثلاثة. ليش شيخنا لا يكاد يصح إلا القسم الثالث فيه دون الرابع، وضع اللفظ لنفس المعنى الخاص المتصور دون عام؟ ما هو تعليله؟ تعليله وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصاديقه. بما هو كذلك؟ يعني بما هو عام؟ فإنه يعني العام من وجوهها، من وجوه الأفراد والمصاديق. ومعرفة وجه الشيء معرفته، معرفة الشيء بوجه، يعني أحد أنحاء معرفة الشيء أن نعرف الشيء بوجهه، بما هو حاك له، بما هو مرآة عنه، حاك عنه ومرآة له، وهذا كافي يحقق الشرط المطلوب في عملية الوضع وهو التصور والحضور إلى الذهن. هذا كله وين؟ هذا في القسم، في القسم الثالث، في القسم الثاني هذا. أما القسم الرابع، أما القسم الرابع هذا بخلاف الخاص، هذا إن شاء الله أوضحه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد،
أحسن الله إليكم مولاي.